بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: مثال آخر مع الأشاعرة ونحوهم ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها، فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، بخلاف العلو فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة، فيلزم التشبيه. والمثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى، وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بجسم، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وهي قولهم إن الأجسام متماثلة، وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال، فيقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية، فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد وليس بلازم من إثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به، فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا، لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن إثباتها يستلزم التشبيه. وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفع عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا المثال الآخر وهو مع الأشاعرة، وبين رحمه الله تعالى فيه أن الاعتماد فيما ينفع عن الله جل وعلا، وجعل الضابط في هذا نفي التشبيه، فإنه لا يستقيم ولا يصح، لأن نفي التشبيه عند المعتزلة يقتضيه إثبات الصفات، فمن أثبت لله جل وعلا صفة قديمة يقولون قد جعل الله جل وعلا مثالا ومثلا وندا، فلا بد أن ينفي الصفات. إثبات الصفات عندهم تشبيه، إذن لابد من نفي التشبيه. إذا جعل الضابط فيما ينفع عن الله نفي التشبيه عند المعتزلة، على هذا الضابط تنفى الصفات عن الله جل وعلا، لأن إثبات الصفات عندهم تشبيه، والتشبيه لابد أن ينفى. ثم ذكر هنا مثالا مع الأشاعرة. الأشاعرة كذلك عندهم إثبات الصفات كذلك تشبيه وتجسيم وتحيز وغير ذلك، ولذلك نفوا العلو عن الله جل وعلا، مع أنهم أثبتوا صفة الحياة والعلم والقدرة والإرادة السمع والبصر والكلام، وهي الصفات السبع أثبتها الأشاعرة، ونفوا العلو عن الله جل وعلا. لماذا نفوا العلو عن الله جل وعلا؟ قالوا لأن العلو يستلزم التجسيم والتحيز، إذ لا يصح أن يوصف أحد بالعلو إلا من كان جسما ومن كان متحيزا، بخلاف الصفات السبع التي أثبتوها. فقالوا هذه الصفات قد لا تقوم بجسم، لكن العلو لا يقوم إلا بجسم، فإذا أثبتنا العلو أثبتنا الجسم وأثبتنا التحيز، فلا بد أن ينفى ذلك عن الله جل وعلا، وهو التجسيم والتحيز. فإذن عندهم لا ينفى هذا إلا بنفي العلو، بزعم أن إثبات العلو فيه تشبيه بالأجسام، تشبيه بالأجسام إذا أثبت العلو لله جل وعلا فقد شبهناه بالأجسام، لأن العلو لا يقوم إلا بجسم، ولذلك يقولون ماذا؟ لابد من نفي العلو عن الله جل وعلا حتى لا نشبهه بالأجسام وبالمتحيزات وغير ذلك، فعاد كلامهم إلى نفي التشبيه، إلى نفي التشبيه، فإثبات العلو يقتضي التشبيه بالأجسام، إذن ينفى. فهذا يدلنا على أن الاعتماد في ضابط ما ينفى عن الله جل وعلا على مجرد نفي التشبيه لا يصح ولا يستقيم، لأن نفي التشبيه اختلف فيه الناس، فعند المعتزلة إثبات الصفات تشبيه، وعند الأشاعرة إثبات بعض الصفات كذلك تشبيه كصفة العلو، لأنها تقتضي التجسيم والتحيز. والمؤلف رحمه الله تعالى رد عليهم، بل أهل السنة والجماعة من أثبت الصفات لله جل وعلا ومن ذلك صفة العلو ردوا على الأشاعرة تارة بمنع المقدمة الأولى التي ذكروها، وهي أن العلو لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه، وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم إن الأجسام متماثلة، وهذا أيضا باطل، الأجسام ليست متماثلة بل هي مادة متباينة، جسم الإنسان ليس كجسم الحيوان وليس كالجماد، هذه أجسام مادة متباينة، أما قولهم الأجسام متماثلة فهذا باطل يرده الشرع ويرده كذلك الحس بل العقل كذلك يرد ذلك، لأن الأمور إذا اختلفت بين الكائنات لزم من ذلك اختلاف في ذواتها أو في أجسادها وفي أجسامها كذلك، فهذا إذا كان بين المخلوقات فكيف بين المخلوق والخالق، كيف بين المخلوق والخالق. والمقدمة الثالثة هو التفصيل، التفصيل يستفصل ماذا يريدون بالجسم وماذا يريدون بالجهة، نقول لهم لماذا لم تثبتوا العلو؟ يقول إذا أثبتنا العلو هذا يقتضي التجسيم والتحيز، لأن لا العلو لا يقوم إلا بجسم، فإذا قلنا الله جل وعلا متصف بالعلو فمثلناه وشبهناه بالجسم والأجسام متماثلة، فإذا نفينا العلو. فيستفصل منهم بعد أن يقال لهم كذلك أولا أن العلو لا يقوم إلا بجسم هذا ليس بصحيح، وهكذا كذلك أن الأجسام متماثلة هذا ليس بصحيح، وثالثا يقال لهم ماذا تريدون بالجسم، يستفصل منهم. فإذا قالوا نريد بالجسم ماذا؟ جسما يفتقر إلى أعضاء ويحتاج إلى مقومات خارجية، نعم لا يقوم ذلك الجسم إلا بها، وهكذا من النقائص والعيوب، فهذا ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد، فالله جل وعلا في علوه سبحانه وتعالى وله ذات وله صفات تليق به جل وعلا، وهو غني عن مخلوقاته، بل مخلوقاته هي المفتقرة إليه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالله جل وعلا في علوه فله العلو المطلق من كل الوجوه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن خلقه، فهو جل وعلا القائم، فهو القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو القائم بغيره جل وعلا القائم بنفسه سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى غيره لأنه الغني، والغني لا يحتاج إلى غيره، وهو الصمد جل وعلا الذي تصمد إليه الحوائج، الذي تصمد إليه الخلائق في كل حوائجها، وهو الصمد وهو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، وهو الحليم الذي كمل في حلمه، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فإثبات العلو لله جل وعلا على ما يليق به سبحانه وتعالى، ويقال هو في العلو سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وهذا علو خاص على العرش، وله العلو العام على جميع المخلوقات. فالله جل وعلا له العلو، هو في العلو على جميع المخلوقات، وهناك له علو جل وعلا خاص وهو الاستواء على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، الذي هو أعلى المخلوقات، وليس هناك مخلوق أعلى من العرش، بل أعلى المخلوقات العرش، والعرش استوى عليه الرحمن جل وعلا استواء يليق بجلاله جل وعلا. فليس فوق العرش مخلوقات، بل فوق العرش الخالق جل وعلا الذي لا يشركه غيره، الذي لا يشركه غيره في هذا العلو، بل هو المتفرد بالعلو على سائر مخلوقاته جل وعلا عامة، وعلى العرش الذي هو أعلاها خاصة الرحمن على العرش استوى. فيقال لهم إذا أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به، فهذا حق ثابت، حق ثابت لله جل وعلا، ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. فالله جل وعلا بائن من خلقه سبحانه وتعالى، لا يختلط بمخلوقاته، وكما أنه لا تحل من مخلوقاته فيه شيء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكما سئل السلف كيف نعرف ربنا، لما سئل ابن المبارك رحمه الله تعالى كيف نعرف ربنا، قال فوق سماواته، فوق سماواته بائن من خلقه، بائن من خلقه يعني أنه منفصل جل وعلا عن خلقه، بل هو المحيط جل وعلا بمخلوقاته، ومخلوقاته لا تحيط به، بل الخالق هو الذي قد أحاط بكل شيء علما، والله من ورائهم محيط. فله الأولية الزمانية والأولية المكانية، وهكذا هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فهو جل وعلا محيط بجميع مخلوقاته كلها. وأما إذا أرادوا بزعمهم أن العلو يستلزم التجسيم والتحيز ووصف الرب جل وعلا بأنه جسم، فيقال ماذا أردتم بالجسم؟ فكما سمعتم إذا أرادوا به الجسم الذي يحتاج إلى غيره، والجسم الذي هو يتكون من أعضاء، والجسم الذي لا تقوم له قائمة إلا بغيره، فهذا منفي عن الله جل وعلا، وهذا إنما هو في شأن المخلوقات، هذا في شأن المخلوقات، فهي لا تقوم إلا بغيرها، لا تقوم إلا بغيرها، وهي كذلك مفتقرة إلى خالقها جل وعلا. وأما الخالق فهو في العلو، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وله الكمال المطلق جل وعلا، وهذا العلو لا ينافي قربه جل وعلا من عباده، ولا ينافي إحاطته جل وعلا بمخلوقاته كلها. وبهذا تندفع هذه الشبهة، بهذا تندفع هذه الشبهة التي يضعها هؤلاء الأشاعرة حين لا يثبتون العلو لله جل وعلا بزعم أن ذلك يقتضي التجسيم والتحيز، فلا بد من نفي ذلك عن الله جل وعلا. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون علو الله جل وعلا كما دلت عليه آلاف الأدلة، أدلة كثيرة لدلت على علو الله جل وعلا. وقد بسط شيئا منها الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه في مختصر مختصر الصواعق، وهذا ذكر منها في نونيته رحمه الله تعالى، وهكذا في اجتماع الجيوش الإسلامية والذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، وزاده حسنا العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه بالاقتصار على ما صح وثبت في العلو. فأدلة العلو كثيرة، دلت عليها الأدلة الكثيرة بدلالة الشرع، دلالة الشرع ودلالة كذلك العقل ودلالة كذلك الفطرة ودلالة الفطرة. حتى الأشاعر الذين أنكروا علو الله جل وعلا ما استطاعوا أن يجيبوا بجواب سديد حين سئلوا، ومنها هؤلاء أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى عندما كان ينفي ولا يقر بعلو الله جل وعلا، فكان يخطب ويقرر عدم علو الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا له ليس في العلو ولا يوصف بالعلو. فقال له الهمداني رحمه الله تعالى: دعنا من كلامك هذا، دعنا من كلامك هذا، فقل لي ماذا تصف هذا الشعور الذي ينتاب الشخص حال الدعاء؟ فإن كل داع إذا أراد أن يدعو وجد في نفسه تطلعا إلى العلو، هذا شيء ما ينكر أحد. الإنسان إذا أراد أن يدعو يجد في نفسه تطلعا إلى العلو وأن يرفع يديه إلى العلو. بماذا تفسر هذا؟ فما استطاع الجويني أن يجيب عن هذا، بل قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، ونزل من المنبر. ولعل ذلك كان من أسباب رجوعه رحمه الله تعالى إلى مذهب السلف الصالح في آخر حياته، وأنه على عقائد عجائز نيسابور وعلى عقيدة أمه. لماذا؟ لأنها العقيدة السليمة الموافقة للفطرة، قبل أن يتدخل هؤلاء في بحر علم الكلام وفي كذلك إقحام العقول في هذه الأمور التي لا يمكن أن يتوصل إليها وأن تفهم الفهم الصحيح الذي توافق العقل الصحيح والعقل كذلك السليم إلا بالوقوف على ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا، لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى عند من يرى أن إثباته يستلزم التشبيه. يعني يؤكد ويقرر المؤلف رحمه تعالى أنه إذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه، فالتشبيه عند المعتزلة إثبات الصفات تشبيه، وعند الأشاعرة إثبات العلو تشبيه، وإثبات كذلك الصفات الذاتية لله جل وعلا تشبيه، وعندهم إثبات الصفات الفعلية تشبيه، ليس عندهم إلا الصفات العقلية على زعم قولهم. نعم، إن الصفات العقلية هذه لا تستلزم ماذا؟ التجسيم والتشبيه والتحيز، مع أن أهل السنة يلزمونهم بإثبات هذه الصفات، نعم، التي يثبتونها ونفوا غيرها، أن الذي فروا منه موجود. حتى هذه الصفات العقلية التي يثبتونها على قولهم تستلزم التشبيه الذي فروا منه حين لم يثبتوا الصفات الفعلية لله جل وعلا والصفات الذاتية، لكنه التناقض، ولكن أهل البدع هكذا يتناقضون، ومن أعلم ومن أعظم دلالة على بطلان مذاهب أهل البدع والأهواء التناقض الذي يقعون فيه، وإلا يلزمهم بإثباتهم الصفات العقلية التي زعموا أن العقل يعني يثبتها أن يثبتوا الصفات ماذا؟ الأخرى. أثبتوا الإرادة ونفوا الرحمة، أثبتوا الإرادة ونفوا الرحمة. لماذا أثبتهم الإرادة؟ قالوا: نظرنا في ملكوت الله جل وعلا ورأينا هكذا، ورأينا البشر ورأينا الحيوانات ورأينا النباتات ورأينا 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 كل شيء قد خص بما خص بأمور يختلف فيها عن الآخر. فالإنسان خص بأمور والحيوان خص بأمور والنبات خص بأمور إلى آخر ذلك. وهذا التخصيص يدل على إرادة، أي أن الله جل وعلا أراد ذلك، أراد ذلك لما جعل كل مخلوق نعم على شيء يخصه لم يجعل الآخر عليه، هذا يدل على إرادة وأن الله أراد ذلك. وعطلوا الرحمة ولم يثبت صفة الرحمة، نقول سبحان الله. وهذا هذه الأمطار النازلة من رب العالمين جل وعلا، وهذه الرحمة التي تراحم بها الخلق، وهكذا الأمور، ألا تدل هذا على رحمة الله؟ هذا أظهر وأبين، هذا أظهر وأبين من ماذا؟ من إثبات صفة الإرادة بالعقل. أعظم وأولى إثبات صفة الرحمة والحكمة بالعقل أظهر وأبين من إثبات صفة الإرادة، لكنهم كما سمعتم يتناقضون، يثبتون صفة الإرادة التي ربما لا يثبتها بالعقل إلا من كان مثلهم. والرحمة ربما حتى العامي إذا قلت له أليست هذه الرحمة في ملكوت الله جل وعلا تدل على اتصاف الرب جل وعلا بالرحمة، يقول بلى، يقول بلى نعم. لكن ربما تقول له هذه المخلوقات تختلف فيما يتعلق فيما بينها وكذا وكذا، وهذا يستلزم إرادة، هذا ربما لا يظهر له إلا بشيء من يعني التكلف والتدقيق. وخلاصة هذا الفصل أن المؤلف يقرر ويكرر فيه أن الاعتماد فيما ينفى عن الله جل وعلا وجعل الضابط في هذا نفي مجرد التشبيه، فإنه لا يصح لاختلاف ماذا الناس في مسمى في نفي التشبيه. فعند المعتزلة ماذا؟ نفي الصفات، وعند الأشاعرة كذلك نفي صفة العلو ونفي الصفات الذاتية والصفات كذلك الفعلية. ولذلك الضابط كما تقدم في أول الفصل الذي ذكره المؤلف رحمه تعالى قبل هذا، لذلك قال وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى. هذه النسخة التي عندي فيها خطأ، فيها خطأ مكتوب عندي ففميا يعني بتقديم الميم على الياء، الصواب فيما، فيما ينفى ليس فميا ينفى، ما يستغيب، ما يصح، هذا خطأ مطبعي، فميا وإنما فيما تقديم الياء على الميم. وعلى هذا فالضابط الصحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في أول القاعدة، والذي سبق في أول القاعدة أن الضابط فيما ينفى عن الله جل وعلا أن ينفى كل نقص وعيب عن الله جل وعلا، الثاني أن ينفى ماذا؟ كل نقص في كماله جل وعلا، والثالث أن ينفى، أن تنفى مماثلته عن المخلوقين فيما هو من خصائصه جل وعلا. أما أن نقول الضابط فيما ينفى عن الله جل وعلا نفي التشبيه فهذا لا يصح، وليس أيضا قد دلت عليه الأدلة، بل ما من شيء إلا بينهما وجه شبه كما تقدم، والمنفي التمثيل. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.